بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني وإياكم في هذا المجمع المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الجهاد؟ هذا هو عنوان محاضرتنا مع حضراتكم في هذه الليلة المباركة. وكعادتنا فسوف ينتظم حديثنا الليلة تحت هذا العنوان الهام في العناصر التالية: أولا، المربي القدوة، ثانيا، جيل فريد، ثالثا، تربية النفوس بالعقيدة السليمة والعبادة الصحيحة والأخلاق القويمة، رابعا، بيان شرف الجهاد، خامسا، أبطال على الدرب، وأخيرا، لا عز إلا بالجهاد. فأعيروني القلوب والأسماع جيدة، فإن موضوع الليلة من الأهمية بمكان. وأنا أقر لكم بداية أنني أعلم علم اليقين أن الحديث اليوم عن الجهاد حديث يعرض صاحبه للضنك، إذ أن الحديث الآن عن الجهاد يؤخذ صاحبه بالنواصي والأقدام، لكني أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الصادقين. فلقد أخذ الله الميثاق على أهل العلم أن يبينوه ولا يكتمونه، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل العلم الصادقين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم الذي دفعني للحديث عن الجهاد ما تمر به الآن أمتنا من مرحلة حرجة ومن منعطف خطير، إذ أن المنطقة كما تتابعون وكما تعلمون تمر بمرحلة حرجة في هذه الأيام، وأنتم تتابعون وتسمعون وتقرؤون. ولو علمت الأمة في ظل هذه الظروف فضل الجهاد وشرف الجهاد وأنه لن يقلم أظفار اليهود إلا الجهاد، لربت الأمة من الآن شبابها الطاهر على الجهاد في سبيل الله، وانطلقت بهذه الملايين من شيوخ وشباب تحترق قلوبهم شوقا للجهاد وشوقا للشهادة في سبيله، ليسد هذا الشباب الطاهر فوهات مدافع أعداء الله بصدورهم، ليسعدوا في الدنيا بالكرامة وفي الآخرة بالجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. أيها الأحبة الكرام، أول عنصر من عناصر هذه المحاضرة الهامة المربي القدوة، إذ أنني أعتقد اعتقادا جازما أن المحاضرات النظرية وحدها لا تكفي. منذ متى والدعاة يتحركون بالمحاضرات الرنانة والخطب المؤثرة التي تبكي العيون بل وتدمي القلوب؟ منذ متى؟ منذ عشرات السنين، بل منذ مئات السنين الخطب الرنانة والمواعظ المؤثرة من دعاة ربما يجيدون الكلمة، ربما يعبرون عن الكلمة بصدق فتبكي لكلماتهم الدموع العيون وتتحرك لكلماتهم القلوب، ولكن ينطلق الداعية ويترك هذه الجموع الغفيرة من المدعوين ثم يلتقي بهم في محاضرة أخرى وهكذا. وهذا الأمر يا إخوة أنا أعترف الليلة بين أيديكم أنه وحده لا يربي جيلا كما ربى النبي وأصحابه، بل إن الخطوة الصحيحة الأولى على الطريق أن نوجد المربي القدوة. فشتان شتان بين داعية يتحرك هنا وهنالك ليقول، وبين داعية يجلس بين طلاب علمه ليسمع منهم وليسمعوا منه وليراه الطلاب كيف يأكل، كيف يشرب، كيف يتكلم، كيف يبتسم، كيف يضحك، كيف ينام، كيف يعلم، كيف يغضب، كيف يذكر، كيف يرغب، كيف يرهب، كيف يصوم، كيف يدعو، كيف يعد محاضرته إلى آخره. فإن الخطوة الأولى الصحيحة على الطريق أن نوجد المربي القدوة. لذا فأنا أقول دائما لإخواني استغلوا المحاضرات العامة التي نجيش فيها طاقات الأمة إلى الدعوة إلى الله، استغلوها أنتم بالتقاط بعض الأفراد الذين ترون منهم الحرص على الدعوة والحرص على العمل، ليتربى هؤلاء الأفراد من جديد تربية أخرى في المساجد، كل في مسجده، كل في بلده، كل في قريته. المربي القدوة هو اللجنة الأولى في صرح التربية الصحيح. المربي القدوة هو الخطوة الصحيحة الأولى على الطريق. إن شبابنا الآن، شباب الصحوة، يعيش انفصاما رهيبا، يسمع كلاما جميلا ويرى واقعا مريرا، ينقب الشباب عن القدوة فلا يجد الشباب قدوة حية صادقة بين يديه كما رأى أصحاب النبي القدوة بين أيديهم، رأوا رسول الله يتحرك معهم. وأعلنها لكم الليلة بمنتهى الصدق والوضوح والصراحة، إن أول من يحتاج الآن إلى التربية هم الدعاة، هم الشيوخ، هم الذين يتحركون الآن لدعوة الناس، هم الذين يقومون الآن بتربية الناس. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، إياك أن تظن أنني أخرج نفسي من هؤلاء أو من دائرة هؤلاء، لا ورب الكعبة، بل أرى في نفسي أنني أول من يحتاج إلى أن يتربى من جديد كما ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الأطهار. وهذا يبين لنا خطورة الأمر وتعقيده، وأن الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة لنجني الثمار. والله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد أبدا. المربي القدوة الذي يقول ويعمل، فيرى الشباب منه صدقا في قوله وعمله، صدقا في سلوكه وأقواله، فيزدادون ثقة ويعلمون أن هذا المنهج النظري الذي يسمعونه منهج قابل للتطبيق، منهج قابل لأن يتحول بين أيدينا على أرض الواقع إلى منهج عملي، إلى منهج حياة. ولذلك استطاع المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يخرج لنا جيلا لو اجتمع أهل البلاغة والفصاحة ما عبروا عن صفاته وأخلاقه، لأن هذا الجيل رباه المربي القدوة صلى الله عليه وسلم. فرسول الله يا إخوة رسول يتلقى الوحي من السماء ليربط السماء بالأرض بأعظم رباط وأشرف صلة، وهو رجل سياسة يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء، وهو قائد عسكري ملهم يضع الخطط ويقود الجيوش، وفي ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف إذا فر الأبطال والشجعان قام ينادي بأعلى صوته ليقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وهو رب أسرة كبيرة تحتاج كثيرا من النفقات، من نفقات الفكر، من نفقات الشعور، من نفقات التربية، فضلا عن نفقات المال، فيقوم المصطفى بهذا الدور على أعلى نسق شهدته الأرض وعرفه الرجال. وهو رجل إنساني من طراز عجيب فريد، كأنه ما خلق إلا ليمسح الدموع من أعين المحزونين والبائسين، كأنه ما خلق إلا ليسعد البائسين. وهو متعبد حانث خاشع خاضع، إذا نصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه نصب إلى الله قدميه وقام بين يديه حتى تورمت قدماه، فلما قيل له: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ رد الحبيب بقوله: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهو رجل دعوة أخذت عقله وعرقه ووقته وفكره بل وروحه بل ودمه. يقوم المصطفى بكل هذه الأدوار كأنه ما خلق إلا لكل دور على حدة. لما رأى الناس هذه القدوة بين أيديهم في جانب الأخلاق، في جانب العقيدة، في جانب العبادة، في جانب المعاملات، في جانب السلوك، في جانب الإنساني، في الجانب الإنساني، في كل جانب، علم الناس صدق المنهج وحقيقة المنهج، وعلموا أن هذا المنهج النظري ما أنزله الله ليسطر في الكتب أو ليسجل في الأشرطة، وإنما أنزله الله ليحوله الناس في حياتهم إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. رأى الناس صدق النبي، رأى الناس طهره، رأى الناس أمانته، رأى الناس عفته، رأى الناس خلقه، رأى الناس حياءه، رأى الناس عبادته، رأى الناس إنفاقه، رأى الناس زهده، فعلموا أن هذا المنهج ما أنزله الله إلا ليحوله الناس إلى واقع، إلى منهج حياة. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. المنهج النظري التربوي لا يساوي قيمة الحبر الذي كتب به ما لم يتحول في حياتنا إلى منهج واقعي عملي. فالخطوة الأولى على الطريق القدوة. وانتبه معي جيدا، لا تظن أيها الحبيب أن القدوة لا تتمثل إلا في الداعية، كلا كلا، إنها نظرة قاصرة ضعيفة، نظرة تحت الأقدام، بل إننا الآن في مسيس الحاجة إلى المسلم القدوة في كل ميدان من ميادين العمل والإنتاج والعطاء. نريد العالم القدوة، نريد الحاكم القدوة، نريد الأستاذ القدوة، نريد التاجر القدوة، نريد الوالد القدوة، نريد الأمة القدوة، نريد القدوة بمعناها الشامل، نريد الطبيب القدوة، نريد المهندس القدوة. إننا نريد الآن القدوة الطيبة في كل ميدان من ميادين العمل وفي كل موطن من مواطن العطاء، لأن القدوة هي الخطوة الصحيحة الأولى على طريق التربية التي من خلالها سنجني الثمار، ربما نجني جيلا يمشي على نفس الطريق الذي مشى عليه الجيل الذي رباه محمد. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد نشيته بنوه فقال على ما تختلون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه. فلو نظر الطبيب إلى أستاذه في الجامعة، إلى أستاذه الطبيب يغش، لا يتقي الله، لا يعنيه إلا أن يحصل الأجر ولو مات المريض، سيخرج تلميذه يحاكي أستاذه. ولو نظر التلميذ في الفصل الدراسي إلى أستاذه فرأى أستاذه مدخنا، رأى أستاذه كاذبا، رأى أستاذه مهملا، لا يحضر المادة العلمية خير تحضير ولا يعد الدرس خير إعداد، وإذا ما دخل الفصل أراد أن يقضي الوقت في نكتة، في فزورة، في كلمات تافهات فارغات، حتى يأكل وقت الحصة أكلا، ليخرج الطلاب بعد ذلك ما فهموا شيئا وما حصلوا شيئا. إذا رأى الأستاذ التلميذ أستاذه هكذا لن يتعلم، لأن قدوته أمام عينيه وبين يديه قدوة مختلة. وإذا رأى الولد أباه في البيت يكذب ولا يصدق، سيتعلم الولد الكذبة. وإذا رأت البنت أمها تخون أباها وتكذب على أبيها، وتخرج الأم أمام عينيها متعطرة متبرجة متطيبة، فأنى لهذه البنت أن تتربى على الفضيلة أو أن تتعلم حقيقة المعاملة الصادقة للزوج إن رأت أمها لا تصدق في تعاملاتها مع أبيها أي مع زوجها. إننا نحتاج إلى القدوة بمفهومها الشامل، والطلاب يحتاجون إلى المربي القدوة، إلى الأستاذ القدوة، إلى الشيخ القدوة، إلى المعلم القدوة. أسأل الله أن يستر علي وعليكم. والله يرن الآن في أذني قول القائل: وغير تقى يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس والطبيب عليل. ولولا أنني أعلم يقينا أنه يجوز للمرء أن يتحدث في أمر ما من منطلق شعوره بالمسؤولية، والله ما تكلمت في هذا أبدا، لأنني قد أتكلم في شيء من منطلق شعوري بالمسؤولية لا من منطلق شعوري بالأهلية. وهذا ما تؤصله لنا القاعدة الأصولية: من عدم الماء تيمم بالتراب. فالله أسأل أن يستر علينا وعليكم، وأن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وعملنا أطيب من قولنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن الخطوة الأولى لنخرج أو لنخرج جيلا يعشق الجهاد في سبيل الله، ولا يلتصق بالأرض والوحل والطين، ولا يبخل بدمه إذا ما قال المنادي حي على الجهاد. إذا أردنا ذلك فلا بد أن نوجد ابتداء المربي القدوة في البيت، في الشارع، في المدرسة، في المسجد، في المستشفى، في المصنع، في البقالة، في سوق التجارة. نريد مجتمعا يحاكي المجتمع الذي رباه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إن لم توجد القدوة فلن نرى شيئا على الإطلاق. إذن هذا دورك ودوري، لا تلقي التبعة على رأسي أنا أو على رأس إخوانك من الدعاة فحسب، كلا، بل أنت في بيتك يجب أن تقدم القدوة الطيبة، أنت في مدرستك قدم القدوة، أنت في مصنعك قدم القدوة، أنت في عيادتك قدم القدوة، أنت في بقالتك قدم التاجر القدوة، أنت أو أنت يا أختاه في البيت قدم الأمة القدوة والمربية القدوة. فالقدوة نحتاجها في كل ميدان من الميادين. أدين الله بأنها هي الخطوة الصحيحة الأولى على طريق التربية التي سنرى في نهايته جيلا يحاكي الجيل الذي رباه المصطفى خير مرب وخير قدوة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، جيل فريد. لا شك يا إخوة أن الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيل لا يمكن على الإطلاق أن يعبر عن عظمته، بارع في البيان، بارع في الأسلوب والتبيان أبدا. تدبر معي لتعلم، لأننا بكل أسف نرى الآن من يقول عن هؤلاء الأطهار هم رجال ونحن رجال، ولو صدق لقال هم رجال ونحن ذكور. فكلمة الرجولة لها مقتضيات ولها معاني ولها شروط. إلا من رحم ربك ممن يسير على ضربهم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من هؤلاء. قال تعالى: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وفي آية: وقليل من الآخرين. اللهم اجعلنا وإياكم من هذا القليل المبارك. الجيل الذي رباه النبي جيل فريد. تدبر معي هذه الكلمات التي قالها عبد الله بن مسعود، والأثر رواه أحمد في مسنده بسند حسن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى قد نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب أهل الأرض، فاصطفاه الله لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب أهل الأرض، فجعلهم الله وزراء نبيه. فهذا الجيل مختار، لا تغفل عن هذا، جيل مصطفى، جيل مجتبى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. هذا يصطفى للدعوة، وهذا يصطفى للسير على طريق محمد بن عبد الله. فهؤلاء يصطفيهم الله عز وجل. الله يوم أن اصطفى محمدا اصطفى له أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذا ومصعبا وابن مسعود، اصطفى لهم هؤلاء. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اسمع، رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عن السابقين الأولين من المهاجرين الصادقين والأنصار الأطهار الأبرار الأخيار، هؤلاء مرضي عنهم من العزيز الغفار. لعل الله أن اطلع أو قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الله الله في أصحابي، لا تسبوا أصحابي ولا تتخذوهم غرضا بعدي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هؤلاء هم الأطهار الذين عدلهم سيد الرجال وزكاهم النبي المختار. جيل فريد. تدبر قولة ابن مسعود رضي الله عنه، والأثر رواه ابن عبد البر وأبو نعيم بسند صحيح. قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فوالله يا إخوة، ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد، ذلكم الحديث الذي يروي به التاريخ أنباء أعظم وأطهر ثلة عرفتها الأرض من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الجيل جيل فريد لن يتكرر، لا نظير له، ولن يتكرر بملء الفم أقولها، لن يتكرر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وسيزول عجبك وتنتهي دهشتك إذا علمت أن الذي ربى هذا الجيل هو المصطفى وكفى. ألم أقل لك إن الخطوة الأولى على طريق التربية المربي القدوة، ومن كمحمد بن عبد الله الذي رباه الله على عينه ليربي به الدنيا، من كمحمد بن عبد الله الذي رباه الله على عينه ليربي به الدنيا صلى الله عليه وسلم، سيزول عجبك إذا درست سيرة هذا الجيل إذا علمت أن الذي رباه هو المصطفى وكفى. من الذي ربانا؟ من الذي ربانا؟ من الذي رب الجيل؟ على أي فكر تربت أجيالنا؟ على فكر عميد الأدب العربي؟ على فكر الطهطاوي؟ على فكر هؤلاء العلمانيين المجرمين الذين ينفثون إلى الآن سموم فكرهم العفن النتن؟ من الذي رب الجيل؟ لقد شربنا وشرب جيلنا الهزيمة شربة، شربنا المرارة، شربنا الهزيمة في الجانب العسكري، في الجانب الاقتصادي، في الجانب العلمي، في الجانب النفسي. خرج جيلنا وهو مهزوم هزيمة نفسية قاتلة، وإن هزم الجيل نفسيا هزم في كل جانب من جوانب الحياة. من الذي رب الجيل؟ على أي شيء تربى الجيل؟ تربى الجيل على تاريخ مشوه، على عقيدة ملوثة، على عبادة غير صحيحة، على أفكار هدامة. لقد غزا الأعداء عقول جيلنا غزوا مدمرا، يوم أن علموا بعد أن أسر لويس التاسع في دار ابن لقمان، علموا بعدها أن هذه الأمة لن تغزى بعد ذلك في عقر دارها بالأساطيل ولا بالجيوش العسكرية، وإنما بالعقول بالأفكار الهدامة. فقالوا: كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المسلمة ما لا يمكن أن يفعله ألف مدفع، فأغرق الأمة في حب المادة والشهوات، اغسلوا عقول الأمة. يقول اللورد كرومر المعتمد البريطاني في مصر قديما وحديثا، يقول: إنه لابد من المحافظة على المظاهر الزائفة للإسلام، إنه لابد من المحافظة على المظاهر الزائفة للإسلام حتى يظل المسلمون في اطمئنان خادع إلى أن إسلامهم ما زال بخير، فلا يهبون لنجدة العقيدة التي تقتلع من جذورها. الغزو الفكري، أخذت رؤوس أو أخذ بعض الرؤوس من أبناء الأزهر من أبناء الأمة في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي غيرها، فأنا أتكلم عن الأمة بمفهومها الواسع، لا أقصد مصر بعينها فحسب، بل أقصد الأمة كلها. فلا ينبغي أن تكون نظرتنا تحت أقدامنا، بل ينبغي أن تكون نظرتنا نظرة شاملة. أخذوا بعض الرؤوس إلى بلاد الشرق وإلى بلاد الغرب وفرخوا، ثم عادوا إلينا مرة أخرى بهالة كبيرة من الدعاية الكاذبة لتغطي هذه الهالة انحراف هؤلاء الفكري والعلمي والمنهجي. فعادوا إلينا بعد ذلك وهم كالطبل الأجوف يسمع من بعيد يدق وباطنه من الخيرات خالد، للي أعناق الناس إلى أفكارهم لي. فخرج علينا عميد الأدب العربي بقولته الشريرة: إن مصر ستظل فرعونية، ولو وقف الإسلام حجر عثرة في طريق فرعونيتنا لنحينا الإسلام جانبا لتظل مصر فرعونية. وخرج علينا الطهطاوي بقولته: إن الرقص على الطريقة الأوروبية ليس داعيا من دواعي الفسق والانحلال. وخرج علينا آخر بقوله: هبوني عيدا يجعل العرب، هذا في العراق، هذا شاعر عراقي مجرم، هبوني عيدا يجعل العرب أمة وسيروا بجثماني على دين برهمي سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. وخرج رابع في سوريا ليقول آمنت بحزب البعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. وخرج علينا خامس في مصر ليقول إن تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر ردة حضارية بكل المقاييس. وخرج سادس فقال القرآن منتج ثقافي. وخرج عاشر وخرج الألف جيل رضع هذا الفكر العفن. من ربانا؟ من الذي رب الجيل؟ إن أعداءنا الآن يكادون يكاد الواحد منهم أن يرقص رقصة الموت لأن عقولهم تكاد تطيش وهم يرون هذه الصحوة، لأنهم كانوا يعتقدون أن يفرز الجيل الذي شرب الهزيمة جيلا أوقح وأقبح وأفسد. ولكنني أقول دوما يا إخوة إن يد الله جل وعلا تعمل. بكل أسف الأمة تسقط من حساباتها عظمة الله وقوة الله وإرادة الله وتدبير الله وحكمة الله. إن يد الله تعمل. إن الذي تولى حفظ دينه هو الله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من كان يظن أن يخرج عقب هذا الجيل الذي شرب الهزيمة 100 سنة، من كان يظن أن يفرخ هذا الجيل جيلا من شباب في ريعان الصبا وفتيات في عمر الورود، كوكبة كريمة مباركة وثلة عظيمة تنزلت الآن في كل بقاع الأرض بفضل الله تصرخ بأعلى صوتها حكموا كتاب الله وسنة رسول الله، وينادي أبناء هذه الكوكبة آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قد ولوا وجوههم صوب مكة وكعبة المشرفة وأعطوا ظهورهم لواشنطن ولندن وبنكوك ومدريد وباريس. ذلك فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صبح تنفس بالضياء وأشرق والصحوة الكبرى تهز البيرق وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلق وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا وتصنع للمحيط الزورقا. وما أمر هذه الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا. ذلك فضل الله جل وعلا. أسأل الله أن ينفع الأمة بهذه الصحوة وأن ينفعنا وإياكم وأن يجعلنا طليعة الفتح للأمة إن شاء الله تعالى. والمشيئة هنا للتحقيق لا للتعليق. المشيئة هنا للتحقيق لا للتعليق. ثالثا تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تربية صحيحة بالعقيدة السليمة والعبادة الصحيحة والأخلاق القويمة. كل هذا قبل الجهاد. يربى الجيل حيرفع السلاح ضد أعداء الله، وهذا اليوم قادم لا شك فيه. جيل تربى على ماذا؟ تدبر معي أيها الشاب الحبيب. جيل تربى على العقيدة السليمة والعبادة الصحيحة والأخلاق القويمة. محال محال أن يخرج جيل رباني يرفع راية الجهاد لله العلي دونما أن يتربى على العقيدة والعبادة الصحيحة وأخلاق الإسلام القويمة. انظروا الآن، أنا أضرب لكم الآن مثالا عمليا نحياه ونعيشه. انظروا الآن يا شباب الصحوة إلى واقع أفغانستان. بكل أسف أقول لشبابنا وطلاب العلم إن الصحوة ما استفادت ولم تستفد إلى الآن من أخطاء فصائلها هنا أو هنالك، لأن كثيرا من القائمين على أمر الحركة الإسلامية ينظرون تحت أقدامهم، ما دام الأمر ليس في مصر لا يعنينا في شيء، لا يعنيني أن أنظر إلى واقع الحركة في الجزائر، لا يعنيني أن أنظر إلى واقع الحركة في أفغانستان، لا يعنيني أن أنظر إلى واقع الحركة في مورو، لا يعنيني أن أنظر إلى واقع الحركة في الصومال. هذه نظرة خاطئة جدا قاصرة. لابد أن يعي القائمون على أمر الحركة وأن ينظروا نظرة واسعة شاملة لكل أخطاء الحركة في بلاد الإسلام والمسلمين، حتى يجب أن تدرس أخطاء الحركة في بلاد الكفر، في حركة إسلامية في أمريكا، في حركة في فرنسا، في حركة الآن في البلاد الشيوعية قديما في بلاد روسيا، في الجمهوريات الإسلامية المتحررة حركة الإسلام. لماذا لا تدرس هذه الحركة عن طريق العلماء والدعاء، عن طريق المجامع الكبيرة، مجامع الفقهية الكبيرة التي تجلس الآن ولا هم لها إلا أن ترصد هلال رمضان أو شوال إلى آخر هذه المسائل؟ وأنا لا أقلل من شأن هذه المسائل أبدا، وإنما أقول ينبغي أن نعي فقه الأولويات، ينبغي أن نعي فقه الأولويات. ولا ينبغي ولا يجوز لك البتة إذا كنت ممن ينادي بفقه الأولويات أن تحتقر الجزئيات أو الفرعيات أبدا. لا أقول بهذا، بل وأجرم قول من يقول بهذا. فالإسلام والدين لا ينقسم إلى قشور ولباب، بل إن الذي جاء باللب بكلياته وجزئياته بأصوله وفروعه هو المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى واقع الحركة في أفغانستان، ترى العقيدة الملوثة المشوشة، ترى التربية المختلة، هذا واقع. بالعكس، أقول للشباب ربما يغضب الآن شاب متحمس ويقول هذا تجريح، أقول له بل إننا نعتقد اعتقادا جازما أن توضيحنا لخطأ الحركة في أفغانستان سنة يؤكد للمسلمين سنة ربانية ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، ألا وهي أن الناس أيا كانوا إذا حادوا عن المنهج الرباني والطريق المحمدي سيجنون الثمار المرة، بل ربما يجنون الهزيمة ولو كان قائد الميدان محمد بن عبد الله. إن الله لا يحابي أحدا من الخلق بحال، وأنتم تعلمون ما حدث لهم في أحد بقيادة المصطفى، وتعلمون ما وقع لهم في حنين في أول الأمر يوم أن اغتروا بالكثرة وتواكلوا عليها. إن الله لا يحابي أحدا من الخلق بحال مهما ادعى لنفسه من مقومات المحاباة. سنن ربانية ثابتة في الكون لا تتبدل ولا تتغير، من أخذ بها نصر، من تخلى عن أسباب النصر هزم. فلا بد من التربية. السلاح الآن بين الأفغان يوجه إلى صدور الإخوة بعضهم لبعض. لو تربى المسلم على العقيدة والعبادة وأخلاق الدين عرف قدر السلاح في يده وعرف إلى أين يوجه هذا السلاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه ابتداء على العقيدة. واحفظوا مني يا إخوة، لو عشتم 1000 سنة بل 1000 السنين تحترق قلوبنا لتحكيم الشريعة المغيبة وتحكيم الكتاب والسنة، فأنا أقول لكم بملء فمي إن الخطوة الأولى على هذا الطريق العقيدة، أن يربى الناس على العقيدة، أن تربى الأمة على العقيدة. لا تقل لي تطالبني بأن أبدأ من جديد التربية على العقيدة وأمكث 100 سنة، أمكث 1000 سنة شئنا أم أبينا. هذا هو الطريق الذي سار عليه المصطفى وصار عليه جميع الأنبياء والمرسلين، طريق التربية الصحيح، طريق طويل. ولا تقل لي لقد تربينا منذ 100 سنة، والله ما تربينا على شيء. أصدق الله واصدق مع نفسك، ما تربينا على شيء. هل تربيت على العقيدة كما تربى الأصحاب؟ هل تربيت على العبادة كما تربى الأصحاب؟ هل تربيت على الأخلاق كما تربى الأصحاب؟ أين نحن من تربية هؤلاء؟ أين واقعنا من واقع هؤلاء؟ في جانب العقيدة، في جانب العبادة، في جانب الأخلاق، في جانب السلوك، في جانب المعاملات، في كل جانب واقع مرير، انفصام رهيب بين المنهج والواقع الذي نحياه الآن. فالخطوة الأولى على الطريق هي العقيدة. والله لا يعجل بعجلة أحد، ولن يسألني الله لماذا لم تطبق الشريعة الإسلامية في مصر، لن يسألني الله عز وجل، وإنما سيسألني ماذا عملت لتطبق الشريعة في مصر. ماذا عملت؟ ما هو دورك؟ ما الذي بذلت؟ تطبق يهتدي الناس ليس من شأني أنا، بل شأني الذي سأسأل عنه، أن أتحرك للدعوة على قدر استطاعتي وبكل ما أملك من طاقة. والله عز وجل يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لا يعنيني أن أجني أنا الثمار، بل ربما يجني الثمرة ولدي، بل ربما يجني الثمرة ولد ولدي. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها فليغرسها. لا تقل متى أغرس ومتى تثمر ومتى أأكل، والقيامة قد قامت. إذا قامت القيامة، النبي يقول قامت، لكن يأمرك بأن تعمل إلى آخر نفس، تلقى الله عز وجل وأنت على عمل، على طاعة لله تبارك وتعالى، على الأقل لتكون قد أعذرت بين يدي الله عز وجل. العقيدة، إن الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. العقيدة هي الخطوة الصحيحة الأولى على طريق الإسلام. رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه 13 عاما على لا إله إلا الله. وأتمنى من كل شبابنا وأبنائنا وإخواننا الطلاب أن يكونوا على بصيرة بمعنى كلمة العقيدة. فأنا لا أقصد بمعنى كلمة العقيدة أبدا أن تنزوي هذه الكلمة في شرك القبور، أو أن تقتصر على الحاكمية، أو أن تقتصر على الولاء والبراء. هذا كله من العقيدة، بل الحاكمية من العقيدة، توحيد الربوبية من العقيدة، توحيد الألوهية من العقيدة، توحيد الأسماء والصفات من العقيدة، الولاء والبراء من العقيدة، تحكيم الشريعة من العقيدة، تحكيم القرآن والسنة من العقيدة، أن يكون الاقتصاد على الإسلام من العقيدة، أن تكون الشواطئ حية من العقيدة. لا يشذ شيء في حياتنا عن عقيدة التوحيد، فالتوحيد منهج حياة، التوحيد منهج حياة. لابد أن تفهم العقيدة بهذا الشمول، بهذا التكامل، في جانب الحكم، في جانب الاقتصاد، في جانب التعليم، في جانب الإعلام، في جانب المعاملات. لا يجوز أن يشذ جانب من هذه الجوانب عن مفهوم العقيدة، فالتوحيد منهج حياة. وبهذا الخطوة الأولى على الطريق هي العقيدة. رب النبي أصحابه على العقيدة 13 عاما، يعلمهم معنى كلمة لا إله إلا الله، ما تنفيه وما تثبته، ما تنفيه من أرباب وأنداد وآلهة وطواغيت، وما تثبته من توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد الأسماء والصفات والولاء والبراء وتحكيم الشريعة إلى آخر هذه المفاهيم. يبين لهم الشروط الثقال التي قيدت بها كلمة التوحيد والجلال إلى آخر قضايا التوحيد. ووالله لو علم المشركون أن كلمة العقيدة لا تتعدى إلا أن يردد اللسان لا إله إلا الله لرددوها خلف رسول الله، وما دخلوا معه معركة واحدة من المعارك الطاحنة التي دارت بينه وبينهم. بل تدبر لما دخل النبي على عمه أبي طالب، وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، والحديث الصحيح، فقال النبي لعمه: يا عماه قل لا إله إلا الله، قل. تدبر قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لمجرد أن النبي قال له قل، قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال أبو طالب: بل على ملة عبد المطلب، ومات على ذلك. فقال المصطفى: لأستغفرن لك ما لم أنه عنه. فنزل قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. المشركون عرفوا معنى العقيدة، معنى التوحيد وحقيقة التوحيد. فالعقيدة هي الخطوة الأولى، رب النبي وأصحابه على التوحيد، على العقيدة الصحيحة. امتلأت قلوبهم بمعرفة الله، بعظمة الله، بهيبة الله، بجلال الله، بقدر الله. عرفوا توحيد الربوبية وحولوه إلى واقع. عرفوا توحيد الألوهية فصرفوا العبادة لله. عرفوا توحيد الأسماء والصفات فحولوا مقتضى الأسماء والصفات إلى منهج عملي. امتلأت قلوبهم بمعاني التوحيد ومقتضيات التوحيد. فلما انتقلوا من مكة إلى المدينة، هل كف النبي عن تربيتهم على التوحيد؟ والجواب بملء الفم: لا، فإن التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. التوحيد لا ينتقل منه إلى غيره، بل ينتقل معه إلى غيره. ظل النبي رب الصحابة على التوحيد في المدينة، ولما نزلت بعد ذلك، انتبه، الأوامر والنواهي والحدود نزلت على أقوام تربوا أصلا، عرفوا قدر الله وعظمة الآمر وجلال الناهي وجلال من حد لهم الحدود. فلما تربت القلوب على التوحيد سمعوا الأمر بعد ذلك فقالوا: سمعنا وأطعنا. وسمعوا النهي فقالوا: سمعنا وأطعنا. وسمعوا الحدود فقالوا: سمعنا وأطعنا. إن الله حرم الخمر، فكان الكأس في يد أحدهم فسكبه على الأرض تربى. حرم الزنا فابتعدوا عن الزنا تربوا. حرم الربا تخلصوا من الربا تربوا. وهكذا لا يمكن على الإطلاق. ورحم الله صاحب الظلال سيد قطب وغفر له يوم أن قال: لا يمكن على الإطلاق أن يطبق المجتمع التصور الإسلامي إلا إذا تربى ابتداء على العقيدة. عقيدة هي الأصل. رجل لم يتربى على العقيدة، قل له الله يأمرك بكذا، قل لك ربك كريم، صلي ربك غفور، ما تكلش من الحرام، ما لنكل منين، بلاش الربا، انتوا بتحللوها بمزاجكم، بلاش الخمر، هي اسمها خمر، ده مشروبات روحيه، ما ترباش اصلا، لم يعرف عظمه الله. يا اخوه احفظوا مني هذا: لماذا نتجرأ الان على معصيه الله وعلى الوقوع في الكبائر؟ لأننا ما عرفت قلوبنا عظمة الله ولا جلال الله. قال تعالى: ما قدر الله حق قدره. لو عرفت قدر الله لعظمت ما حرم الله. لو عرفت قدر الله لامتثلت ما أمر الله. لو عرفت قدر الله لوقفت عند حدود الله. أنا أتحداك أن تخالف أمر رئيسك في العمل إن كان من المتشددين عليك، أتحداك، لأنك عرفت أنه رجل شرير، عرفت أنه رجل قوي، عرفت أنك إن خالفت أمره سيخصم راتبك، فأنت تمتثل الأمر حرفيا. ولله المثل الأعلى: ما عرفت قدر الله لذا تجرأت على الله، ما عرفت قدر الله لذا تحديت الله، فنحيت شرعه ونحيت سنة نبيه، وضحكت على الأمة بقولك إننا ممن يحب الإسلام ويطبق الإسلام، وما بقي لنا إلا أن نقطع يد السارق ونرجم الزاني لنكون قد طبقنا الشرع كما طبقه من أنزل الله عليه الشرع. كذب، كذب. فالعقيدة هي الأصل يا إخوة. ما الذي جاء بماعز بن مالك ليقول لرسول الله طهرني؟ والله ما جاء به ضابط شرطة والله ما أمسك ماعزا بوليس الآداب وهو يزني، والله ما رآه أحد من الخلق، بل جاء بنفسه طائعا مختارا غير مكره ولا مضطر ليقول لرسول الله طهرني. والمشرع صلى الله عليه وسلم قل ويحك يا ماعز ارجع استغفر الله وتب إليه. هذا هو الإسلام المتعطش لشرب الدماء، ارجع استغفر الله وتب إليه. فيرجع ماعز بن مالك ويأتي في اليوم التالي يا رسول الله طهرني. تدبر هذه الكلمات والله تحرك القلوب الرواسي، طهرني ويحك يا ماعز ارجع استغفر الله وتب إليه. فيرجع ويأتي في اليوم الثالث لا يهدأ باله ولا يقر قراره، يا رسول الله طهرني أريد أن أستريح أريد أن أستقر. فيقول ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه لثلاث مرات. ثم بعد ذلك يقول يا رسول الله طهرني لقد زنيت. فيقول المصطفى أبيه جنون؟ فقال الصحابة لا. فيأمر النبي رجلا من أصحابه أن يستنكهه أن يشم رائحة فمه، هل شرب الخمر فلعبت الخمر برأسه؟ فقام رجل فشم رائحة فمه قال لا يا رسول الله ما شرب الخمر. السؤال يا إخوة، والله ما رأى القانون الوضعي الأعمى بشرطته وعتاده وقوته ماعز بن مالك، ما رآه أحد. ما الذي جاء به في اليوم الأول والثاني والثالث بهذا الإصرار؟ الذي جاء به هو الخوف من الكبير المتعال، العقيدة، قلوب تربت عرفت عظمة الله وجلال الله وهيبة الله وقدر الله، جاء لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. طهرني يا رسول الله طهرني في الدنيا قبل أن أقف بين يدي الله وأنا نجس في الآخرة. قلوب تربت يا إخوة، الأصل هو العقيدة، وجاءت الغامدية الذي جاء بها العقيدة، مراقبة الله، الخوف من الله. لكن رب الناس على مراقبة القانون، على مراقبة القانون الأعمى، راقب الناس أو راقب رئيسك في العمل ساعة حضوره، فإذا أغلق مكتبه الخاص وانصرف توقف العمل، أو على أقل تقدير تكاسل العمال والموظفون. لماذا؟ لأننا ربينا الأمة على أن تراقب القانون الأعمى، ولم نرب الأمة على مراقبة العلي الأعلى. ثم العبادة، محال يا إخوة أن يتربى شاب على العقيدة ثم يكون هذا المسلم سلبيا دون ما يحول هذه العقيدة التي تأصلت في قلبه إلى عبادة. الشاب المربى على العقيدة يقيم الليل، يبكي لله، يحول العقيدة إلى عبادة. هكذا فعل الأصحاب الكرام، تربوا على عقيدة فحولوا العقيدة إلى سلوك، إلى عبادة بالليل والنهار. وإياك أن تفصل بين العبادة في المتجر والعبادة في المصنع والعبادة في الشارع والعبادة في السوق والعبادة في المسجد. فالتاجر الأمين متعبد، والطبيب الصادق متعبد، والمهندس الصادق متعبد، والرجل مع زوجته بنية صادقة متعبد، وفي الصلاة بين يدي الله متعبد، وهو يتلو للقرآن متعبد، وهو يتضرع لله متعبد. كل هذه حياة العبودية والعبادة لرب البرية جل وعلا. حولوا العقيدة إلى عبادة، ثم إلى أخلاق، إلى سلوك، إلى صدق، إلى وفاء، إلى كرم، إلى شهامة، إلى نخوة، إلى رجولة. أما أن ترى الآن رجلا أعفى اللحية ولبس الثوب وحافظ على الجماعة مرة ومرة، وربما حضر مجالس العلم، فإذا ما تعاملت معه لأول مرة تعاملا ماديا بالجنيه وقع، سقط. أين الصدق؟ أين الأمانة؟ أين الوفاء؟ أين الشهامة؟ أين الرجولة؟ لا أثر، انفصام بين ما يسمع، بين ما يعلم وما يعمل، فجوة بين العلم والعمل، انفصام في الالتزام. وأنا أعد الآن محاضرة بعنوان الالتزام الأجوف. ما هي حقيقة الالتزام مظهر فحسب؟ لا أبدا أبدا، ما كان الالتزام بالمظهر فقط، بل لابد أن تعي حقيقة الالتزام، حقيقة السير على طريق النبي عليه الصلاة والسلام. فحولوا هذه العقيدة والعبادة بالليل والنهار إلى أخلاق عملية وسلوك. ووالله يا إخوة، إذا قلت لكم بأن الذي ضيع الأمة في هذه الأيام أنها قد انحرفت عن أخلاق الإسلام أو ضيعت من بين أيديها أخلاق الإسلام، ما بالغت وما تجاوزت الحد. فرحم الله من قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أسأل الله أن يرد الأمة إلى العقيدة السليمة والعبادة الصحيحة والأخلاق القويمة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. جيل فريد اصطفي واجتبي، رباه المرب القدوة على العقيدة السليمة والعبادة الصحيحة والأخلاق القويمة. بعد هذا ذكره النبي فقط بشرف الجهاد في سبيله. لك أن تتصور النتيجة. الكلام يحتاج إلى توضيح. مربي قدوة، جيل مصطفى، رباه من رباه الله على عينه ليربي به الدنيا، رباه عقديا، رباه تعبديا، رباه أخلاقا وسلوكا. لك أن تتصور أن يسمع هذا الجيل بعد ذلك من المربي القدوة الذي سكن في قلوبهم، يسمعون منه شرف الجهاد في سبيل الله. تصور ما هي النتيجة. النتيجة أبطال على الدرب يقتحمون الأهوال والمعارك والحروب، يبحثون عن الشهادة في سبيل الله، لأنهم صدقوا وأحبوا قدوتهم رسول الله. لك أن تتصور يا أخي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهؤلاء الكرام: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين ما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. بالله عليك، أنا وأنت الآن على الرغم من عقيدتنا المريضة وعبادتنا المهلهلة وأخلاقنا المهلهلة، لما نسمع هذا الحديث والله أعي تماما أن منا الآن من يحترق قلبه للجهاد في سبيل الله، ويتمنى، بل من الشيوخ الكبار لا من الشباب، أن لو رفعت راية الجهاد ليسد بصدره فوهة مدافع أعداء الله، ليسعد بجنة الله بصحبة الحبيب رسول الله. منا من هو على هذه الشاكلة؟ فما ظنك بأصحاب النبي؟ بيان شرف الجهاد وفضله. العنصر الرابع، يبين النبي شرف الجهاد، يقول: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. والحديث رواه البخاري وأحمد من حديث أبي هريرة، وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: من رضي بالله ربا. أنا طولت عليكم والله، أنا مستعد أنهي المحاضرة. طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا دخل الجنة. فقال أبو سعيد الخدري: بخن بخن، أعدها علي يا رسول الله. فأعادها النبي عليه، ثم قال: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال أبو سعيد: ما هي يا رسول الله؟ قال المصطفى: الجهاد في سبيل الله. انظر إلى فضل الجهاد. اللهم ارفع علم الجهاد، واقمع أهل الزيغ والفساد، وارزق الأمة بالقائد الرباني الذي يرفع علم الجهاد يا رب العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقال عليه الصلاة والسلام: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. كلها أحاديث صحيحة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أرواح الشهداء، حديث صحيح مسلم، إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بعرش الرحمن تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ فقالوا: وأي شيء نشتهي؟ فلما علموا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا من الله قالوا: يا رب نشتهي أن ترد أرواحنا إلى أجسادنا لنقتل في سبيلك مرة أخرى. وقال المصطفى لجابر بن عبد الله: يا جابر، هل علمت ما قاله الله لأبيك؟ قال: لا يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. قال المصطفى: يا جابر، ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أن الله قد كلم أباك كفاحة، أي بدون حجاب. فقال له ربه: عبدي، تمن علي. فقال عبد الله والد جابر بن عبد الله: يا رب، أتمنى عليك أن ترد روحي إلى جسدي لأقتل في سبيلك مرة أخرى. فقال الله: عبدي، لقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال عبد الله: فبلغ من ورائي يا رب. فأنزل الله قوله على حبيبه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ كيف يكون حالك لو قلت لك الآن: أيها المسلم، هل أدلك على تجارة تربح فيها ألفا مع الألف وعشرة مع العشرة آلاف؟ لحملقت الأعين وأصغت الآذان، بل ودقت القلوب في الصدور. بل أنا الآن والله أبشرك وأخبرك بتجارة أغلى من هذه التجارة. اسمع قول الله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله. رجعنا للإيه؟ للعقيدة. كلام ده كله قبل الجهاد. تؤمنون بالله ورسوله، وبعد الإيمان وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. اللهم عجل ببشارتنا يا رب العالمين، بنصرك المعجل، أنت ولي ذلك والقادر عليه. لك أن تتصور يا أخي الحبيب أصحاب النبي، والنبي يبين لهم بهذه الأحاديث الصحيحة التي ذكرت شرف الجهاد. تخيل، خرج لنا بعد هذا البيان أبطال على الدرب، وهذا هو عنصرنا الخامس. رأينا من أصحاب النبي أنس بن النضر رضي الله عنه يسمع أن النبي قد قتل في غزوة أحد، فينطلق وهو يقول: اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء، أي مما فعل المشركون، وأعتذر إليك من فعل هؤلاء، أي مما فعله المسلمون. ويقابل سعد بن معاذ فيقول: واه يا سعد، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. وينطلق أنس بن النضر في الصفوف ينقب عن الشهادة، يبحث عن الموت لا يبحث عن الحياة، لا يلتصق بالوحل والطين ويقتل. وما عرفه أحد بعد الموت إلا أخته، عرفته ببنانه، وبه 84 ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح ورمية بسهم. أنس بطل على الدرب، أبو دجانة يترس على النبي في غزوة أحد ويجعل ظهره للسهام والرماح والنبال لتتحطم على ظهره السيوف والرماح والنبال ليفدي بصدره وجسده وروحه سيد الرجال، بطل على الدرب. عمير بن الحمام يسمع النبي في أرض المعركة يوم أحد وهو يقول: أيها الناس، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا هو البيان فقط. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فيسمع هذا البيان المحمدية العمير بن الحمام أو عمير بن الحمام فيقول: بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض؟ فيسمع النبي عميرا فيقول: ما حملك على قولك بخن بخن يا عمير؟ فقال عمير: والله يا رسول الله ما حملني على ذلك إلا أني رجوت الله أن أكون من أهلها. فقال النبي: أنت من أهلها. هكذا يبشر بالجنة وهو لازال على تراب الدنيا: أنت من أهلها. فيخرج عمير بن الحمام تمرات من قرن عنده ليأكلها ليتقوى بها على القتال، ومع أول تمرة يخاطب نفسه ويقول: بخن بخن يا عمير، كأنه ما بينك وبين الجنة إلا أن تلقي بهذه التمرات لتنطلق في الصفوف لتقاتل لتقتل لتدخل الجنة. والله لئن حييت حتى أنهي أكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. تمنيت أن لو أسمعت من يعيشون للعروش، تمنيت أن لو أسمعت من يعيشون للفروج، تمنيت أن لو أسمعت من يعيشون للكروش، يأكل تمرات يحيا لأكل تمرات فيعتقد أن الحياة طويلة، فيعتقد أن الحياة لأكل بعض تمرات طويلة. تعلموا يا شباب الإسلام، تعلموا حقيقة الحياة. والله ما أحقرها من حياة إن عشت لنفسك وشهواتك ونزواتك ورغباتك وتجارتك وأموالك وعيادتك وعملك ونسائك وأولادك. يقول لنا بعض الإخوة: لا تتحركوا الآن للدعوة لأن الكمائن الأمنية على الطرق كثيرة، وربما تمرون يا دعاة الإسلام على كمين أمني لا يعرف الضابط فيه من أنت فتعرض نفسك للأذى. فقلنا: والله ما أحقرها من حياة أن نجلس في بيوتنا بين النساء والأطفال أمام المسلسلات والأفلام والمباريات ولا نتحرك لدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي، إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش سعيدة وقد يعيش مستريحة، يتلذذ بالطعام ويتلذذ بالشراب ويتلذذ بالنساء، ولكنه يعيش صغيرا ويموت حقيرا فقيرا. أما الرجال الأطهار الأبرار الأخيار الذين يستحقون وبجدارة أن يكونوا من أتباع سيد الرجال، هم الذين يتحركون لدعوته، هم الذين يحملون الرسالة، هم الذين يحملون الأمانة. والدعوة همهم في الليل والنهار، فكرهم في النوم واليقظة، شغلهم في السر والعلانية. إن عجز أن يتحرك بلسانه يتحرك لدين الله بماله، يتحرك لدين الله بمنصبه، يتحرك لدين الله بكرسيه، يتحرك لدين الله بنفوذه، لا يتوقف أبدا عن أن يبذل عملا لدين الله جل وعلا. المسلم طاقة لا يهدأ ولا يتوقف عن البذل والإنفاق والعطاء حتى وهو على فراش الموت يدعو إلى الله عز وجل. وهذا هو الشاب المبارك، إنه لا زال في ليالي عرسه الأولى في أحضان عروسه، شاب، فيسمع النداء: حي على الجهاد يا خيل الله اركبي. فينتزعه الإيمان من بين أحضان عروسه ويقوم على الفور ليلبس هامته ولباس الحرب لينطلق مسرعا لينال شرف الصف الأول خلف القدوة الطيبة والمثل الأعلى محمد بن عبد الله. وفي الميدان يسقط كوكب الشهداء بين القتلى، معذرة، بين الأحياء عند ربهم. ويخبر الصحابة رسول الله: يا رسول الله إننا نرى على حنظلة أثر ماء. من أين الماء؟ الشمس تذيب الحديد، الشمس تفتت الحجارة، من أين الماء؟ على حنظلة نرى عليه أثر ماء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسألوا أهله، اسألوا زوجته. فينطلق الصحابة: ما حال حنظلة؟ فتقول الزوجة الوفية الصابرة: لقد سمع حنظلة المنادي يقول حي على الجهاد يا خيل الله اركبي. فلم يمهله الوقت ليرفع عن نفسه الجنابة، وانطلق في الصفوف خلف رسول الله لينال شرف الصف الأول وهو جنب، فأخبر النبي بذلك فقال: أبشروا فإن حنظلة قد سقط شهيدا وهو جنب. فأرسل الله إليه ملائكة من السماء بماء من الجنة، بطسط من الجنة، لتغسله لترفع عنه الجنابة ليلقى الله طاهرا. بطل على الدرب، هذا طلحة يترس على النبي ويرمي أمام النبي ويفدي النبي بروحه وبدنه، والنبي يقول له في أحد: ارمي فداك أبي وأمي يا طلحة. وطلحة يلتفت إلى النبي ويقول: نحري دون نحرك يا رسول الله. أبطال على الدرب. وأخيرا، لا عز إلا بالجهاد. والله ثم والله، لا عز لهذه الأمة التي أذلها اليهود إلا بالجهاد. تمنيت ورب الكعبة أن لو علم المسؤولون في الأمة كلها حقيقة الجهاد، فإن الإعلام قد شوه صورة الجهاد وحقيقة الجهاد، وظن كثير من المسؤولين أن الجهاد قتل لفرد هنا أو قتل لفرد هنالك، بل إن الجهاد ضد أعداء الله. إن اليهود الآن يتلاعبون بالعالم كله لا بالأمة وحدها. إنكم تتابعون الآن ما يجري من توتر على الحدود بين إسرائيل وسوريا. إن العالم كله الآن على بركان من النار يغلي. تسمعون تصريحات نتنياهو الخطيرة، الرجل يعلن بمنتهى الصراحة والقوة أنه لا تنازل عن القدس ولا عن الجولان ولا عن المستوطنات أبدا، ويعلن بقوة وبصراحة ويقول: أخيرا صوت اليهود للتوراة، أخيرا صوت اليهود للتوراة، وأنا أقول: وأخيرا صوت المسلمون للبعد عن قرآن الله وللبعد عن سنة رسول الله. والحرب بيننا وبين هؤلاء حرب اعتقاد. أين عقيدتنا إذن؟ أين اعتقادنا؟ تمنيت أن لو علم المسؤولون في الأمة حقيقة الجهاد، حتى لا يصبح الجهاد بعبعا لكل أحد، وحتى لا يصبح كل متحدث عن الجهاد متهما بتهمة يؤخذ عليها بالنواص والأقدام. فالجهاد شرف للأمة، عز للأمة، كرامة للأمة. والله لو علم المسؤولون في الأمة شرف الجهاد وحقيقة الجهاد وأنه الرادع الحقيقي لليهود إخوان القردة والخنازير، لفتحت الأمة الصدور لشبابها الطاهر، وفي معسكرات ردت الأمة شبابها على الجهاد في سبيل الله عز وجل. فإذا جد الجد ووقع الأمر لن يفر من الميدان إلا من تكرمهم الأمة الآن وترفعهم الأمة فوق الأعناق من المطربين والمطربات واللاعبين واللاعبات والممثلين والممثلات والساقطين والساقطات، ولن يثبت في الميدان إلا من تصب الأمة الآن جام غضبهم على رؤوسهم صبا من شباب طاهر قام الليل يحترق قلبه يتضرع إلى ربه أن يرفع الله علم الجهاد ليقدم روحه ونفسه لله ولدين الله جل وعلا. النبي وضح الحقيقة فقال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر سلط الله وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، من كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد بميت لا يكذب. اللهم ارفع علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد. اللهم ارزق الأمة بالقائد الرباني الذي يحكم الأمة بكتابك وسنة نبيك. اللهم أصلح حكام المسلمين وردهم إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم ارزق الأمة بالقائد الرباني الذي يحكم الأمة بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم رد الأمة إلى القرآن ردا جميلا، وإلى السنة ردا جميلا، وإلى الجهاد ردا جميلا. اللهم لعن اليهود ومن تابع اليهود، اللهم لعن اليهود ومن ناصر اليهود، اللهم لعن اليهود ومن عاون اليهود. اللهم احفظ إخواننا من شرهم يا رب العالمين، اللهم احفظ نساءنا من شرهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم فك سجن إخواننا المسجونين وأسر إخواننا المأسورين من الشيوخ والدعاة وغيرهم من إخواننا يا رب العالمين. اللهم استر نساءهم ورب أولادهم واحفظهم بحفظك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين ولا مغيرين ولا مبدلين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اجعلنا من الدعاة الصادقين، اللهم اجعلنا من الدعاة الصادقين. اللهم لا تجعلنا ممن يكتمون الحق أبدا يا رب العالمين، اللهم لا تجعلنا ممن يكتمون الحق أبدا يا رب العالمين. اللهم سخر ألسنتنا وقلوبنا وأقوالنا وأعيننا وجوارحنا لما يرضيك يا رب العالمين، ولا تجعل في أقوالنا وأعمالنا للشيطان حظا ولا نصيبا يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأود أن أذكر الإخوة بأن صدري متسع تماما لأي توجيه يتعلق بهذه المحاضرة أو بغيرها من المحاضرات. من رأى في المحاضرة نقصا أو خللا، فالمسلم كثير بإخوانه، قوي بإخوانه، متبصر بإخوانه، فقد أرى شيئا لا تراه أنت، وقد ترى شيئا لا أراه أنا. فمن رأى خللا أو نقصا أو نقطة ينبغي أن تضاف فلينصح، وأنا متقبل لذلك وصدري متسع لذلك، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتناصحين بالأدب النبوي والهدي المحمدي، وأن يجعلنا وإياكم من الصادقين، وأن يقر أعيننا وإياكم بنصرة هذا الدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.